ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 15 شهر 6 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. اغتيال والي غرب دارفور والتمثيل بجثته، وإدانة واسعة ومطالبات بتحقيق مستقل. الحرب بين الجيش والدعم السري تدخل شهرها الثالث، وسقوط نحو 1000 قتيل ونزوح ولجوء 2.2 مليون شخص. هدوء في نيالا بعد اشتباكات استمرت لساعات، وقصف جوي لمواقع الدعم السري في الأبيض لأول مرة. وفاة 4 نازحين في كوستي بسبب نقص الأدوية، واستمرار حركة النزوح من الخرطوم إلى جنوب كردفان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت قطاعات واسعة اغتيال والي غرب دارفور خميس عبد الله بكر والتمثيل بجثته بعد اختطافه بواسطة الدعم السريع يوم الأربعاء. وأظهرت مقاطع فيديو اقتياده بواسطة أحد قادة الدعم السريع إلى مقر عسكري، بينما أظهرت مقطع آخر عملية اقتياله والتمثيل بجثته. واتهم رئيس مجلس السيادة الدعم السريع باقتيال وتصفية الوالي، بينما أكد الناطق باسم القوات المسلحة أن الوالي لا علاقة له بالصراع بين الجيش والدعم السريع. وكان خميس أدلى بتصريحات لقناة الحدث قال فيها إن الدعم السري والميليشيات المسلحة استباحت المدينة بكافة قبائلها، وقال إن ما يجري في الجنينة ليس صراعا قبليا. وانتقد عدم تدخل حاكم إقليم دارفور والحكومة المركزية، كما أعرب عن أسفه لعدم تدخل الجيش لحماية المدنيين. تضارب التصريحات وبيانات التحالف السوداني بشأن اغتيال رئيسه، حيث اتهم التحالف في تصريحات صحفية الدعم السري باغتيال رئيسه خميس أبو بكر، معلنا الاحتفاظ بحق الرد. بينما أصدر نائب التحالف حافظ عبد النبي بيانا يتهم فيه الميليشيات باغتيال خميس. من جهتها اتهمت حركة العدل والمساواة الميليشيات المسلحة باغتيال والي غرب دارفور بعد اختطافه من مقر إقامته. من جهتها أدانت الجبهة الثورية اغتيال والي غرب دارفور ودعت لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة. أما الحركة الشعبية قيادة مالك عقار فاتهمت الدعم السري باغتيال خميس أبو بكر واعتبرتها من أبشع جرائم الحرب. قال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان إن القتل الوحشي لوالي غرب دارفور أمر مروع. من جانبه اعتبر حزب الأمة القومي اغتيال الوالي سلوكا إجرامي وتطورا خطيرا للصراع. وأدان ياسر عرمان القيادي في الحرية والتغيير مقتل والي غرب دارفور والقتل الذي أصبح للحوية في الإقليم. شهدت الخرطوم صباح الخميس تحليقا كثيفا للطيران الحربي مع استمرار القصف الجوي والمدفعي لأجزاء واسعة من العاصمة. وتواصلت قطعات الكهرباء وأزمة هادة في المياه في عدد من أحياء وسط وجنوب الخرطوم. من جانبه دعا والي الخرطوم المواطنين لتقديم الدعم المادي والعيني للعاملين بمحطات وآبار مياه الشرب المجاورة، موضحا أنهم لم يصرفوا مرتباتهم منذ شهرين. وفي الأثناء قال السفير الأمريكي في السودان إنه ليس هناك حلا عسكريا للأزمة في السودان، وأن المدنيين هم الذين يحددون مستقبل السودان.
دخلت الحرب بين الجيش والدعم السريع شهرها الثالث وسط تزايد حدة المعارك في الخرطوم واستمرارها في الأبيض ونيالة. وقال المواطن بشير الصادق لراديو دبنجا إنه المعارك استمرت في المهندسين والعارضة ومحيط الإذاعة والتلفزيون بأم درمان والسلمة والأسهري بالخرطوم. وأوضح إنه الجيش يستخدم الطيران الحربي والمدفعية والمشاة في الهجوم على قوات الدعم السريع. وحول الوضع الإنساني كشف بشير عن تزايد معاناة المواطنين لعدم توفر الدواء مع استمرار قطعات المياه والكهرباء. وقالت مصادر عسكرية إن الجيش أسقط مسيرتين أثناء محاولة الدعم السريع قصف سلاح المدرعات بالخرطوم يوم الثلاثاء، فيما أعلنت مصادر مقربة من الجيش مقتل 3 ضباط برتبة عقيد. وأضاف بشير الصادق في هذا الخصوص:
معزلة الخرطوم تشهد معارك ضارية بين الجيش وبين مجموعة الدعم السريع. المعارك تدور في مناطق مختلفة، ولكن أشدها في منطقة المهندسين ومنطقة السلمة والأسهري. ظهرت أثار الضرب واضحة في منطقة شرق النيل، بالتحديد في منطقة الحاج يوسف.
وصف قوات الدعم السريع ما يجري في غرب دارفور بالقتال القبلي، مشيرة إلى نجاح مخططات من سمتهم بالفلول في تأزيم الأوضاع بدارفور والزج بالمكونات في مواجهات ذات طابع قبلي. ودعت لتشكيل لجنة عاجلة بين جميع الأطراف القبلية المتقاتلة للتواصل والتنسيق مع قوات الدعم السريع والقوات المسلحة من أجل تهدئة الأوضاع. كما دعت لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الأزمة وكشف المتورطين فيها. من جانبه قال فولكر بيرتس رئيس بعثة اليوناتامز إنه ما يجري في الجنينة مقلق للغاية وقد يرقى لجرائم ضد الإنسانية. قتل شخصان على الأقل بنيالة يوم الثلاثاء في تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع. وكشفت مصادر متطابقة عن مقتل عثمان حامد المدير المالي لمحلية نيالة شمال وامرأة بحي الجبل إثر سقوط قذائف في منازلهم بجانب إصابة آخرين. وفي الأثناء نهب عشرات المسلحين السوق الشعبي بنيالة مساء الثلاثاء. وقال أحد التجار لراديو دبنجا إنه أكثر من 40 مسلحا يستقلون 15 موتر هاجموا السوق الشعبي ونهبوا عربتي توك توك وعدد من المحلات التجارية بجانب مبالغ نقدية وموبايلات من عدد من المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
جو الساعة 5 عصرا مشى على السوق الشعبي، نهى السوق الشعبي، كسروا حكاية الدكاكين في السوق الشعبي، شالوا 2 توك توك المكان ده بيقوا بضربوا زخيرة، بضربوا فوق هواي، خوفوا الناس. الناس قامت هلا جري وشنو، الناس لمت بجاية لما حياتها ويقفوا هنا في المكان ده. 2 موتر نزلوا لبتاع تيشة ده، خدت له السلاح ده في راسه، شالوا منه إراده حق اليوم كامل، ولقوا واحد قاعد برا شالوا منه تلفون، حددوا شالوا منه تلفون كبير ومشوا للبنادر خوفهم.
قصفت القوات المسلحة جوا لأول مرة مواقع لقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء، وأدى القصف لنزوح 64 أسرة من أطراف مدينة الأبيض. وقالت مصادر صحية لراديو دبنجا إنه سلاح الطيران الحكومي قصف مناطق تمركز قوات الدعم السريع في أطراف مدينة الأبيض من الناحية الغربية والجنوبية والشرقية، بينما ردت قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية. من جهة أخرى سادت حالة من التوتر مدينة الرهط أبو دكنة بولاية شمال كردفان إثر دخول عربة تاتشر تقل مسلحين إلى المدينة وشروعهم في عمليات نهب. كشفت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ اندلاع الحرب إلى 958 حالة وفاة و 4746 حالة إصابة. من جانبها كشفت وزارة الصحة عن مقتل ما لا يقل عن 866 شخصا وجرح أكثر من 6000 شخص في جميع أنحاء البلاد منذ بداية النزاع في 15 أبريل وحتى 6 يونيو. وأشارت اللجنة التمهيدية في بيان إلى مقتل 92 شخصا وإصابة 680 آخرين في الفترة من 27 مايو حتى 12 يونيو، معظمها في الخرطوم بجانب الأبيض. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التي تتبع لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 1,671,000 فردا، ما يعادل 335,000 أسرة داخليا منذ اندلاع الحرب في البلاد. وأشارت المصفوفة في تقرير عن لجوء 528,000 فردا آخرين إلى دول الجوار. وقالت إنه النازحين احتموا بمواقع في 18 ولاية ونزحوا من 6 ولايات تشهد حربا. قالت هيئة محامي دارفور إنها استمعت لإفادات من 11 من النساء تعرضن للاغتصاب بحي البحر والمخيم بالشجرة الخرطوم. وقالت الهيئة في بيان أن جنود مخمورون اقتادوا النساء من منازلهن وارتكبوا بحقهن جريمة الاغتصاب، وأشارت إلى تقديم شكاوي. كما علمت الهيئة أن عدد من الأسر التي تسكن حي البحر والمخيم تقدمت بشكاوي من تصرفات الجنود المخمورين. سجل مستشفى كوستي نحو 4 حالات وفاة بسبب النقص في الأدوية، وكشفت غرفة طوارئ محلية كوستي عن انعدام بعض الأدوية الضرورية. وقال عماد أحمد سالم من لجان طوارئ كوستي لراديو دبنجا إن التدفق المستمر للنازحين من المناطق المختلفة في الخرطوم شكل ضغطا كبيرا على المرافق الصحية، وكشف عن شح كبير في الأدوية وانعدام الأكسجين، وأشار إلى فتح 4 مراكز إيواء جديدة في كوستي. وأضاف عماد أحمد سالم من غرفة طوارئ كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن عندنا مشكلة في الأدوية وما عارفين الصليب الأحمر بيعمل في شنو، يعني ليه ما تدخل في النيل الأبيض مثلا؟ ده سؤال موجه للصليب الأحمر، يعني بشكل من غرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض. عندنا أسئلة، عندنا أسئلة كثيرة، عندنا ماكزين ماف، عندنا فانتولين ماف، عندنا أكسجين ماف، عندنا أكثر من 3 حالات أو 4 حالات بتاع وفاة في المستشفى بتاع كوستي.
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إن الوضع الإنساني وأوضاع حقوق الإنسان تدهورت في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في مناطق الخرطوم الكبرى ودارفور وكردفان. وقال في بيان إن الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات تثير قلقا عميقا، وأدان بشدة جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية. وصل إلى مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان حوالي 6 عرب جامبو تقيل نازحين فارين من الحرب في الخرطوم، وفي الأثناء سمع دوي أسلحة مختلفة ظهور الأربعاء في الحامية العسكرية في المدينة دون معرفة الأسباب. وأفاد مواطنون في العباسية راديو دبنجا إنهم تفاجؤوا بدوي إطلاق النيران من أسلحة رشاشة في الحامية العسكرية، مما أثار رعبا وسط المواطنين، وأشاروا إلى عدم ورود أي معلومات مؤكدة حول أسباب ودوافع إطلاق النيران، وأشاروا إلى وصول أعداد كبيرة من النازحين على متن ناقلات الجامبو يوم الثلاثاء وفي أوضاع إنسانية حرجة مع حطول الأمطار. غادرت مدينة الدلنج 7 بصات من جملة 10 تحمل نازحين من الخرطوم صباح الأربعاء إلى مدينة كادوغلي، وذلك بعد احتجازهم لعدة أيام في المدينة بواسطة السلطات لأسباب أمنية. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن السلطات في مدينة الدلنج سمحت للبصات المتجهة إلى كادوغلي بالمغادرة صباح الأربعاء، بينما تبقت 3 بصات أخرى لم تغادر المدينة في طريقها إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية. وعزت المصادر بقائها نسبة للتوترات في الشريط الحدود الفاصل بين مناطق سيطرة الحكومة والحركة الشعبية في المنطقة. أعلنت غرفة طوارئ مدينة ربك بولاية النيل الأبيض عن انسحابها من عدد 5 مراكز لإيواء النازحين في المدينة يوم الأربعاء، وذلك بسبب عراقيل تضعها السلطات الحكومية أمام جهودها. وقالت غرفة طوارئ مدينة ربك في بيان يوم الأربعاء إنها ظلت تقوم بالإشراف على مراكز الإيواء للنازحين بالمدينة، وتقوم بتوفير المعينات اللازمة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، إلا أن السلطات المحلية ظلت تعرقل جهودها في الوقت الذي لا تقوم بدورها تجاه هؤلاء. الخبر الأخير في النشرة: رست الباخرة أسماء المخصصة لنقل الفيرنس للبارجة التركية بميناء بشائر ببورسودان في تمام الساعة 5 من صباح الأربعاء تمهيدا لتزويد البارجة، فيما نفى الناطق الرسمي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رفض الوزير سداد مستحقات البارجة التركية. وأوضح الناطق باسم المالية في بيان صحفي أن وزير المالية وجه هيئة المواني البحرية ووزارة الطاقة لسداد مديونية البارجة التركية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها سنسلط الضوء على الأوضاع في مدينة الجنين التي تعيش أوضاع إنسانية صعبة منذ 3 أسابيع، حيث تم الهجوم على المدينة وانقطع الاتصال بالمدينة تماما في ظل أنباء حول قتلى وجرحى بأعداد كبيرة. في حلقتنا الليلة هنقدم لكم حديث لناشط استطعنا التواصل معه من داخل مدينة الجنينة، ومن بعد هنقدم لكم حديث لمساعد معتمد اللاجئين بولاية غربي دارفور مجيب الرحمن يعقوب، بالإضافة لتسليطنا الضوء أيضا على الأوضاع بمدينة كتم التي يعني شهدت أحداث منذ قبل أسبوعين، أحداث دامية ونتج عنها نزوح واسع. سنقدم حديث لأحد النازحين من مدينة كتم، ونختم بحديث لوالي ولاية شمال دارفور نمير عبد الرحمن حول مجهودات الولاية في معالجة الأوضاع بمدينة كتم. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث لناشط من داخل مدينة الجنينة، فلنستمع له.
الليلة يوم الاثنين موافق 12/6/2023، عموما في هذه اليوم غزفت ميليشيات الدعم السري والجنجويد عدد 26 من دانات RPG ومدافع 82 ومدفع 60 75 بالإضافة لمدفع بيتين وسط مدنيين المنكوبين والفارين من ويلات الحجمات الممنهجة في منطقة مدارس وجزء من جمالية مما سبب هذه الغزائف والدعانات لسقوط عدد تقدر ب 17 قتيل وإصابة عدد 37 شخص من بينهم نساء وأطفال ومسنين بإضافة لحالات خاصة زي الحمى من النساء. في هذه اليوم ما في هجوم ممنهج، لكن هذه القوات أطلقت دعانات أو هذه الميليشيات أطلقت دعانات من أماكن قريبة في هذه الأحياء المذكورة، إضافة لأنه يعني في مشكلة كبير بيعيشوا به حالات تاعت الجرحى والمصابين. هو مش مشكلة بتاعت انقطاع الدواء، ما في دواء المنقذ، وفضلا عن وسط الزمات عمليات الطوارئ من الأكسجين والدواء بتاع التخدير بسببه انه يتوقف العملية من يوم 8 حتى هذه التاريخ ما في عملية جراحية شغالة، وبسببه في تصاعد بتاع وفيات من المصابين. لذلك أنا أناشد كل جهاد ذات سلة وخاصة المنظمات الأممية والمجتمع الدولي وسيما مجلس الأمن الدولي بتدخل العاجل لاحتواء هذه الأزمة وإعانة جميع المنكوبين إن كنا نحن في غرب دارفور جزء من هذه العالم.
كذلك مستمعينا الكرام، تحدث في وسائل التواصل الاجتماعي مساعد معتمد اللاجئين بولاية غرب دارفور مجيب الرحمن يعقوب حول الأوضاع بمدينة الجنينة، فلنستمع له.
حكومة أيضا بتعاني، لكن معاناة أهل ولاية غرب دارفور معاناة كبيرة جدا، ومعاناة تختلف عن معاناة الشعب السوداني كله. لابد أنه الحصار المضروب على ولاية غرب دارفور يتفك بأي طريقة عشان الناس يقدروا يلقوا دعم لمساعدة المرضى. وبرضو أنا بستغرب جدا لسمت المجتمع الدولي التي يتعامل بازدواجية المعايير. الناس تموت في الجنينة، وحتى الآن ما في دولة من الدول بتتكلم، وحتى مدينة الجنينة الآن شبكة مقطوعة تماما عن مدينة الجنينة، حتى الناس ممكن يقدروا يوصلوا صوتهم للعالم الخارجي. الحاجة الأولى والأهم أن احنا دايرينه المجتمع الدولي وحكومة المركز يدوا اهتمام لمعاناة أهل ولاية غرب دارفور وبالتحديد مدينة الجنينة، بالرغم أنه مدن وقرى مدينة الجنينة الآن كلها تعيش في حصار وبتعيش في ظروف صعبة، لأنه مدينة الجنينة هي كانت رافد لكل المحليات. حتى المحليات الآن بيعانوا معاناة كبيرة جدا في 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 الصحة وفي في 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 المواد الشح المواد الغذائية الضرورية. ما تعيشه في مدينة الجنينة يعني يصعب وصفه، لأنه ده تطهير إرقي بصورة واضحة. الإنسان يقتلوك من أجل إرقك، ويغتصب أختك من أجل إرقك، مش قتل، قتل بشع يا جماعة. الجنينة الآن أي زول ضربوه وقتلوه بيقوم بيحرقوه ببنزين. الآن الشيء القاعد بحدث في الجنينة أسوأ مما حدث في 2003 يا جماعة. الجثث مكدسة في الشوارع، حتى الآن ما في طريقة الناس يدخلها، ويوميا خطل بصورة انتقائية. أدف إلى ذلك والأهم أنه أي زول تالي من مدينة الجنينة عشان دار يعبر الحدود يخش جاد يتم قتله في الطريق. الآن عدد كبير من الجثث حسب المعلومات اللي بتريدنا من مصادرنا من داخل هذه المجموعات، عدد كبير من الجثث مكدسة في الطريق الرابط بين مدينة الجنينة إلى عدري. بيقوموا بيقتلوا الناس وبيرفعون بودهم بجدعهم في جبال وفي قيران وفي مواقع إنه الناس ما يلقوا. ومع ده كله نحن وصلتنا معلومات إنه في عدد كبير من الجثث وفي عدد كبير من الأسر طالعة من الجنينة تم إبادتها بصورة كاملة، ودفنوا في مقابر جماعية وفي مواقع معروفة. مئات الأشخاص الفارين من جهيم الحرب في مدينة الجنينة والذين خرجوا برا عبر الأقدام قتلوا في الطريق الرابط وفي الشارع الغربي لمدينة الجنينة، تم قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية. عشان كده نحن بنقول إنه الأهل ما يطلعوا من مدينة الجنينة، يصبروا لأنه موت موت، أنت تالي بتموت قاعد جوا المدينة بتموت، الناس تصبر شوية لحد ما ربنا يفرجها. وكلنا بندعو الله سبحانه وتعالى إنه يلطف بأهل الجنينة. بختم حديثي وبناشد كل الأهل في القضارف، في نيالة، في زالينجا، في الجنينة، في الخرطوم، في أي موقع من المواقع، إنه لابد يساهموا مساهمة حقيقية في بتأمين لخوافل تدعم مدينة الجنينة، لأنه نحن دايرين منكم دعم، دايرين منكم دعم من أقصى شرق السودان، من بور السودان ومن كسلة ومن القدارف ومن مدن السودان المختلفة، إنه لابد ينقذوا الجنينة، لأنه كل المخزون الاستراتيجي اللي بيمتلكوه أهلنا في مدينة الجنينة من المواد الغذائية نفد تماما. وأنا أصدقكم القول إنه الآن الأهل في مدينة الجنينة الواحدة عندها 7 أطفال، لو عندها نص كورة أو ربع كورة بتاع الدقيق بتكون تكب الدقيق ده في مويه تدي الأطفال ده اللي يشربوا، عشان على الأقل ما يصلوا لمرحلة إنه حتى يمسكهم التواء بتاع مصران. مويه ما متوفرة، دواء ما متوفر، مستشفيات ما شغالة، الجرحى ما لاقين علاج، بيموتوا بالحبل. النساء الحوامل، عدد كبير من النساء الحوامل بسبب سوء التغذية وبسبب عدد كبير من النساء يدعو عن طريق العمليات القيصرية، الآن توقفت هذه العمليات، فعدد كبير من النساء لقوا حتفهم لعدم وجود مستشفيات تعمل حتى تجري عمليات القيصرية للنساء التي لا يستطيعن أن يلدن ولادة طبيعية. ظهرت حالات سوء التغذية بالنسبة للأطفال بصورة كبيرة جدا، فعدد كبير من الأطفال الرضع يموتون بصورة يومية، لأنه أمهاتهم ما عندهم لبن وما في أكل يأكلوا، والمرأة ذاتها عشان تردي جناها لابد تتغذى غذاء كويس عشان تقدر تنتج لبن لطفلها، فده توقف تماما. أيضا الخريف على الأبواب، أكثر من 70 مركز بتاع إيواء تم حرقه تماما، ومدينة الجنين الآن مدينة منكوبة بما تعنيه الكلمة. أنا بصفتي مساعد لمعتمد اللاجئين وعمل في مجال الإنسان لأكثر من 20 عام، الوضع اللي تمر به ولاية غرب دارفور وبالتحديد مدينة الجنينة والله وضع سيء، وأنا بعتبره أسوأ بقعة في وجه الأرض الآن.
مستمعينا الكرام، من مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ننتقل لمأساة مدينة كتم بولاية شمال دارفور، والتي تعيش أوضاع مأساوية من قبل أسبوعين. ونستمع في بداية الحديث لأحد النازحين الذين فروا من مدينة كتم سيرا على الأقدام حتى وصلوا إلى مدينة الفاشر، فلنستمع له.
حصل في يوم السبت المدى بعد صلاة الصبح، حصل هجوم للمدينة من كل الاتجاهات، جزء من الدعم السري وآخرون. هجوم على المدينة انتهى بمحامية كتم بعد سقوط الحامية، حدث النحب وصلب وقتل في مدينة كتم. 90% من المساكن والمنازل تم تدميرها ونحبها تماما. الناس نزحوا في مجموعة من الاتجاهات، جزء منهم في اتجاه جنوبي كورما وغيره وكذا، وكذلك في جزء اتجاه الشرقي في القرى المجاورة لمدينة كتم، خرية نادي على سبيل المثال، وخرية دبفكة، وخرية كوري وكرقي، ده فيها عدد كبير جدا من النازحين، وجزء منه طلوا شمال كتم. نحن هنا الآن مولينا معسكر في مدرسة علي بن أبي طالب هي أبشوك بالفاشر، حوالي 460 أسرة الآن موجودين هنا في حالة يعني يرسى عليها، ما في أشياء الناس ينوموا فيها، فرشات غير وكذا، ولا بطانيات ولا ناموسيات ولا غيره، ولا حتى موية شراب ما في، ولا حتى الأكل. يعني الناس حتى الآن ناس جعانين شديد، الناس واحد فر بجلده بس، يعني ما شايل ما أي شيء، ولا حتى ملابس ولا غير ولا أي حاجة. يعني الوضع سيء جدا في المعسكر هنا، وكذلك الوضع بالنسبة للناس هناك برضو لا زال السلب في المنازل في كتم لا زال مستمر وكده. برضو الناس اللي خليناهم في كتم بنفس الحال اللي احنا موجودين هنا، هناك ما عندهم برضو الشيء اللي ياكلوه الشيء يعني زول لانه فر بنفسه بس وشال اطفال وغير وكده. خاصة في القرى تناشد كل الجهات الانسانية خاصة المنظمات اللي تهتم بشؤون اللاجئين والنازحين وغيره، إنه يقدموا لنا هنا في معسكر أبو شوك هنا في الفاشر الخدمة الإنسانية في الأشياء الأساسية، مأكل مشرب معوى وغيره وكذا. إحنا دخلنا الفاشر نقدر نقول أفضل حالة، لكن بالنسبة للناس في كتم هناك ودي سيء جدا للغاية. كذلك الجانب الأمني برضو محتاجين لحماية للناس اللي خلينا في كتم وكذا. ناشد الجهاد الإنسانية والغيرية إن يجوفوا مع أهالي كتم في الكارثة اللي هم فيها.
وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نقدم لكم حديث والي ولاية شمال دارفور نمير عبد الرحمن حول مجهودات الولاية في التعاطي مع المأساة في مدينة كتم بولاية شمال دارفور.
طيب شكرا جزيلا نحن عقدنا اجتماع مع منظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجمعيات والمنظمات الوطنية بغرض إنغاث محلية كتم، ونحن أعلننا محلية كتم منطقة بتاعت كارثة إنسانية حقيقية، ويستدعى من كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية الدخول لأجل إنقاذ المواطنين في محلية كتم. وكل الناس بتابعوا تطورات الأحداث في محلية كتم نتيجة للصراع ما بين الجيش والدعم السري. عدد كبير من المواطنين نزحوا وتم نحب المنطقة تماما، وكذلك في عدد كبير من المواطنين يعني قتلوا، وكذلك في اختطافات، في يعني عدد كبير من الانتهاكات تم حقيقة. ودي بيستدعي انه يكون في لجنة بتاع تحقيق حقيقي لمعرفة الجرائم اللي تم انتهاكه في محلية كتم. لكن ما بيهمنا في الامر حاليا هو التأمين محلية كتم. نحن على حسب الواقع الموجود في محلية كتم يستدعى تدقل بتاع قوات مشتركة من حركات بتاع كفاح المسلح لتأمين المنطقة ولمساعدة الأهالي لإرجاع في الأحياء بتاعهم بشكل سليم، ودي اللي حنعمل عليه وشغالين فيه. وفي أقرب زمن ممكن القوات دي تمشي لمحلية كتم بنسق مع القوات الموجودة في المحلية هناك. ده من جانب. أما جانب الإنساني فنحن أعلنا إنه محلية كتم دي هي محلية بتاع كارثة إنسانية حقيقية ويستدعى من المنظمات. الآن نحن رتبنا المنظمات لثلاثة دوائر أساسية، اللي هو دائرة المواد الغذائية ودائرة المواد الصحية ودائرة المواد الإيواء. يعني دي الآن هسي المنظمات كلها هتشتغل في هذا المجال، وفي في أقل من 72 ساعة يكون في تحرك بتعداد كبير من المنظمات متجهة لمحلية كتم لإنغاز الأهالي ولمساعدة الناس الفارين. كذلك من خلال التقرير اللي وصلنا نحن من اللجنة اللي رسلناه لمحلية كتم إنه في عدد كبير من المواطنين نزهوا لمحلات مختلفة. في جزء من المواطنين وصلوا لريف الفاشر لمحلية كورما، وفي عدد من المواطنين تانين في جانب الشمالي من شمال الشرقي من كتم من مناطق بتاعت حشابة ومناطق ديسة ومناطق دور ومناطق بتاعت فروقات. ده برضو يستدعى اننا يتم ترتيب كيف مساعدة المواطنين دي. الآن نحن قاعدين نفكر في إنغاز ما يمكن إنقاذه لأهالي في محلية كتم، ودي الأولوية الكبيرة بالنسبة لنا ولكل المنظمات الشغالة في ولاية شمال دارفور. رغم أنه في محطات تانية برضو بتستدعى مساعدات، لكن الموضوع بتاع كتم حتى الآن أصبح أولوية قصوى، ويستدعى كل الجهود أن تكرس لمساعدة الأهالي في محلية كتم.
النحب المقررات هل تم نحب؟
بالتأكيد بعد ما استمعنا للتقرير تم نحب كل مقرات المنظمات في محلية كتم، كذلك نحب الأحياء يعني السكنية للمواطنين في محلية كتم، وكذلك نحب السوق. ده كل تم بالتقرير المفصل اللي سمعناه من الوفد اللي نحن رسلناه المدير التنفيذي وعدد من أعيان المنطقة وعدد من متطوعين. ده التقرير اللي وصلونا، تم نحب السوق تماما ونحب الأحياء الغربية وكذلك تم نهب المقرات بتاع المنظمات اللي كانت شغالة في محلية كتب.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من حديث اليوم، سلطنا فيها الضوء على الأحداث بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ومدينة كتب بولاية شمال دارفور. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
عوى مستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية،
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2. اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3. أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاعها عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4. نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5. قم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6. لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل حرفي X.
7. أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10. ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11. أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانياً، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف ناس ما يتجمهروا شنو فيها.
2، المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقاً، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3، ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5، ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثاً، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات، الحتات اللي بتتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها،
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامساً، الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث غارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلا تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا، الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويوفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
يا ناس بيتم قاتلوا وني ذاتي مشاكلة وذات في شان شنو،
بيتم قاتلوا وني ذاتي مشاكلة وذات في شان شنو،
بس ثم مع أبو بقولوا له بحرشوا وذات في شان شنو، لو راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو،
راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو،
نلم شال مع تابن توسدوني لمضاني مع ضانا ونقرعوني لم لبني مع لبن ونشربوه ذات في شان شنو، شنو ذات في شان شنو، 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 ذات في شان شنو.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء. نقدم لكم الأستاذ علي عجب المحامي، متناول في حديث طويل مجهودات الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة السودانية وآفاق الحلول على ضوء تلك المجهودات. فنستمع للأستاذ علي عجب المحامي.
السلام عليكم. شكرا أستاذ صادق، شكرا راديو دبنجة. أنا حأتحدث عن التدابير اللي اتخذها الاتحاد الأفريقي، المجهودات اللي بيقوم بها بشأن الوضع في السودان. الاتحاد الأفريقي طلب أن يربطوا بين عمل الآلية بتاعت السعودية وأمريكا، إن هي تكون بتشتغل بتناقض مع المجهودات اللي بيقوم بها الاتحاد الأفريقي. هنيجي نشوف الاتحاد الأفريقي وعلاقته بهذا الأمر. حدث متزامن قبل ما أتكلم عن الاتحاد الأفريقي، قرار بتاع وزارة الخزانة الأمريكية صدر بالتزامن مع إيقاف أو تعليق المنبر بتاع جدة، زي ما كانت المنبر جدة بيتعامل مع الطرفين على سنهم القوات المسلحة والدعم السريع، ما بيتعامل معهم على سنهم حكومة السودان والدعم السريع. حاجات اللي بيطلقوها على بعض دي هي ما عندها علاقة الآن في المستوى فهم المجتمع الدولي للصراع، وبالتالي كانت العقوبات الموقعة برضو بتتناولهم الطرفين. ده بيشير برضو لأنه في فكرة المجتمع الدولي وعلى رأسه طبعا أمريكا، بيفتكروا أنه الطرفين هم متورطين في ارتكاب جرائم. هنجي نشوف الكلام ده وعلاقته بالتطورات الكبيرة جدا التامة على مستوى الاتحاد الأفريقي. واضح جدا انه الاتحاد الافريقي زي ما نحن بنعرف انه كل التحركات الدوليه دائما بتبدا من الاتحاد الافريقي، ودائما المجتمع الدولي بيرمي ثقله في الاول مع الاتحاد الافريقي، وبيصلوا لانهم يضعوا السياسه المطلوبه، وبعد ذلك بتتبناها المؤسسات والاليات الاخرى. يعني اذا جينا مثلا عينا الحصل شنو في الاتحاد الافريقي في الأربع أسابيع الماضية، الاتحاد الأفريقي كون ما سماه الآلية الموسعة لمواجهة الأزمة في السودان. الآلية الموسعة دي دعا عليها 21 دولة من الدول المجاورة للسودان والدول المعنية بالشأن السوداني، وأهميتها برضو أنه شاركت فيها الأمم المتحدة، وشاركت فيها الإيجاد، وشارك فيها بالطبع الاتحاد الأفريقي، وشاركت فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وبالتالي هي آلية بتشكل كل المجتمع الدولي، ودي هي الآلية المفروض تنسق مع مباحثات جدة. طيب الأهمية بتاعت الآلية دي في إن هي يعني اتخذت إجراءات سريعة جدا وبتصعد في الموضوع بشكل كبير جدا، اللي هو إنه الآلية أول حاجة قامت ووضعت ما أسمته خارطة الطريق لحل الأزمة في السودان، وخارطة الطريق دي بتتضمن 6 نقاط أساسية. النقطة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وده هي بتنسق فيه مع منبر جدة. النقطة الثانية هي إنشاء آلية تنسيق جهود المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأزمة في السودان، والحاجة الثانية هو ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل شامل في السودان، وحماية المدنيين، وإشراك الدول المجاورة، الدول المعنية اللي هو قلنا 21 دولة دي والدول المعنية في الخطة دي، وآخرة وأهمها اللي هي بدء عملية شاملة لوضع حل في السودان. في المؤتمر الصحفي العقدته الاتحاد الأفريقي وضح ودلباد إنه هم قاصدين شنو بالعملية أو خارطة الطريق اللي بتتضمن عملية سياسية شاملة. قال في التنوير بتاعه انه الهدف الاساسي انها هي تكون عملية شاملة، وهي بتقيف على انه ما في اي حل عسكري، واي طرف بيفتكر انه حيحل المسألة دي بطريقة عسكرية هو عايز يحقق او عايز يحدث كارثة في السودان. الآلية دي هي هتنسق جهود السودانيين، يعني هي هتدعو لعمل مشترك بين كل السودانيين، يشتركوا فيه الأكاديميين والسياسيين والمجتمع المدني وغيرهم في الوصول إلى ترتيبات سياسية ودستورية لإقامة حكومة مدنية تكون قادرة في نهايتها لوضع برنامج التحول الديمقراطي في السودان، وبرضو من مهام برضو إنه إيجاد حلول عاجلة للأزمات اللي بيواجهها المواطن السوداني في الخدمات وفي المشاكل اللي بيواجهها بعد الحرب وأثناء الحرب. الأهم ما في الموضوع ده برضو، عشان أنا قلت إنه الاتحاد الأفريقي بيتحرك بسرعة، إنه الاتحاد الأفريقي شكل مجموعة صغيرة من الدول الراعية لهذه الخارطة الطريق ودول الراعية لهذه الخطة بتاعت الاتحاد الأفريقي، إنه هم عملوا حاجة ما سموها ديسكاليشن بلان، يعني هي الخطة لإيقاف التصعيد فيما يتعلق بالتدهور العمليات العسكرية، وبرضو عملوا حاجة مهمة جدا اللي هي اسمها الكو جروب، اللي هي المجموعة المشتركة دي، هي مجموعة مصغرة. المجموعة المصغرة دي قال إنها هي مفروض تضع الخطوط بتاعة الحوار السياسي الواسع اللي اتكلم عنه ده، مفروض المجموعة بتاعت الكو جروب دي، المجموعة الأساسية دي، هي مفروض تجيب الخطوط العريضة توضح إن هم كيف حيجروا الحوار السياسي ده، وكيف إنهم حيدعوا القوى السياسية والمدنية والمجتمع المدني وغيرهم في إنهم يجلسوا لوضع الترتيبات الدستورية والسياسية للانتقال في السودان. وبرضو اتكلموا عن إنه هي حتكون بتشتغل مع الربط هذه المجهودات مع المجهودات اللي بيقوم بها منبر جدة، لأنه منبر جدة اللي بيتكلم عن إنه ما وقف المباحثات، إنما هو جمد المباحثات، قال إنه لأنه الطرفين ما التزموا، وإنه وراهم إنه هو المفروض عليهم يقوموا به شنو، ومجرد ما إنه هم يلتزموا بالخطوط اللي وضعت لهم هم ممكن يرجعوا المنبر تاني. وبالتالي أنا أفتكر إنه ده تصعيد متناقم، تصعيد على المستوى الإفريقي وعلى مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى مجلس الأمن. المهم في الموضوع ده برضو أو الملاحظ فيه إنه خارطة الطريق بتاعت الاتحاد الأفريقي لحد الآن، السودان طبعا مجمد عضويته في الاتحاد الأفريقي، فكل هذه المجهودات بتقوم باستبعاد كامل للطرفين المتقاتلين، باعتبار انه هم دي الطرفين ما بيمثلوا السودان الا في الشق المتعلق بايقاف الحرب واي ترتيبات امنيه اخرى متعلقه بوضعهم هم الاثنين. لكن واضح انه العمليه السياسيه جايه في السودان حتبدا من نقطه استبعاد العسكريين وخروجهم من العمل السياسي. اختم الكلام ده بانه اهميه بتاعت المجهودات، يعني واضح انه يعني الناس ما تهمل الكلام بتاع الاتحاد الافريقي ده، لانه ده هو مع الجمود السياسي الحاصل في السودان واضح انه حيكون في آلية سياسية جديدة، والسودانيين حيدعوا للمشاركة. فانا بفتكر انه الناس اهم حاجة انه الوضع الحرب اللي حصلت في السودان دي هي دي اقصى ما يمكن ان يصليه السودان من ازمات، يعني كل الأزمات المتلاحقة في تاريخ السودان هي وصلت ذروتها بأنه تتقاتل المؤسسة العسكرية نفسها اللي هي كانت بتنشط في أنها تنشئ الميليشيات عشان ما تقاتل المواطنين وتقاتل المتمردين والمطالبين بالعدالة في مواجهة السلطة المركزية في السودان. فبالتالي الموقف ده هو دي نقطة تأسيس السودان من جديد. إذا الناس جادين يمشوا موحدين ويوحدوا نفسهم، جزريين وإطاريين والحركات الموقعة على اتفاق جوبا وغير الموقعة على اتفاق جوبا والمجتمع المدني يكونوا كتلة واحدة. الفكرة بتاعت المناصب والاقتصام والسلطة والثروة بالنسبة للقادة السياسيين والعسكريين، إذا دخلوا بالصورة دي معناه هم عايزين يعيدوا الأزمة. ونرجع تاني لنفس النقطة بتاعت ما قبل الحرب. فأنا أفتكر الحاجة التانية المهمة برضو إنه الحوار ده يجب أن يجرى داخل السودان ليسمح للمجتمع المدني بمشاركة واسعة، ويسمح لكل السودانيين إنه يكونوا متابعين هذا الحوار، وإن يكون حوار شفاف ومبسوس في وسائل الإعلام، ما يكون فيه أي غرف مغلقة زي المفاوضات اللي كانت بتجرى مع العسكريين، ما في زول عارف الناس بيقولوا شنو ويطلعوا يقولوا بره للناس في الاعتصام شنو، يتضح إنه كل الموضوع كانت ما فيها شفافية، وكانت في كثير من التعتيم، وخلى الشعب بعيد من الصورة. وبالتالي القوى المدنية مفروض تساهم في هذا الملتقى، وهو لأنه ذكروا بشكل واضح الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي ممثل في الإيجاد والأمم المتحدة ومجلس الأمن ما حيتدخلوا في طبيعة المباحثات، وإنه هم حيوفروا كل ما في وسعهم، يعني حيكون في رعاية كاملة للمباحثات من ناحية بتاعت إنه يعني التمهيد اللوجستي والفني للناس في إنهم يقعدوا يتحاوروا يحلوا مشكلة بلدهم. أفتكر أنا بفرصة كبيرة جدا وفرصة داخل الإطار الأفريقي، خاصة إنهم بيتكلموا عن إنه ما حيكون في تدخل دولي في السودان، ما في تدخل عسكري، وما لم يكون المحاذير اللي توضحت لكل الطرفية النزاع العسكريين إنه هم يستمعوا لأنه هم حيكونوا عرضة لعقوبات دولية وعرضة لأنه ندخلوا البلد في أزمات أكبر من دي بالتدخل مجلس الأمن. شكرا جزيلا، وحنتابع التطورات على مستوى الاتحاد الأفريقي، وتحياتنا لكل الإخوة في راديو دبنجا، ونشكر الأستاذ الصادق، وإلى لقائنا آخر. شكرا جزيلا.
شكرا الأستاذ علي عجب المحامي، وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من برنامج حديث اليوم، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.